الثامنة إلى ربع بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: للجمهورية مرشدان سياسي وعسكري في حارة حريك وقانوني دستوري بين بعبدة وميرنا الشلوحي. لبنان يطلب شطبة مرجعية 1559 و1680 في قرار التجديد لليونيفيل. ردا على بسيل مصادر معنية نصب نفسه مرجعية وصية على كل شيء تأمر وتنهي. بعد ما خلونا ما تجبرونا، رئيس التيار نرفض الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية الرئيس. البيطار يلوح بالاستقالة ولن يعترف بقرار تعيين محقق رديف في ملف تفجير المرفأ. طلبات موظفي أوجيرو تتنقل بين الوزارة والسرايا والخدمات تتراجع. توتر في الكرك زحلي بعد مقتل مواطن وإصابة نجله بطعنات سكين سورية. للمرة الثانية غارة إسرائيلية على مطار حلب تخرجه عن الخدمة. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. فعلا بئس هذا الزمن الرديء حيث بات للبنان مرشدان. الأول في حارة حريك يرسم سياسة البلاد الممانعة ويغرقها في مستنقعات الفقر والشحاذ والتعتير ويجرها تباعا إلى سلسلة لا تتوقف من الحروب، والثاني يتنقل بين بعبدة وميرنا الشلوحي ينظر بالدستور والقوانين ونظافة الكف ويحمل في يد شعار ما خلونا وفي اليد الثانية شعارا آخر هو ما تجبرونا، فيما إنجازاته ماثلة في كل الإدارات والمؤسسات وتحديدا في وزارة الطاقة وكل الطاقات. أما الأنكى فهو تهديد جبران باسيل بالفوضى في مقابل ما وصفه بالفوضى، ملوحا ببقاء الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة بعد انتهاء ولايته إذا لم تشكل حكومة جديدة بشروطه، لأنه لا يريد الاعتراف بشرعية الحكومة الحالية. ومع توزيعه الاتهامات يمنة ويسرى وشهادة حسن سلوك لنفسه طبعا، منزها حزب الله عن عرقلة سير التحقيقات في تفجير المرفأ وتهديده بقبع القاضي طارق بطار، لفت في الملف أنه عقب أكثر من 9 أشهر من تجميد العمل فيه صدر قرار بتعيين محقق رديف ربما يدفع المحقق الأصيل القاضي بطار إلى عدم الاعتراف به وصولا إلى الاستقالة. البداية من الانقلاب على القرار الدولي 1559 من قبل من اعتبر نفسه في يوم من الأيام عرابه ووصيا عليه.
فقد كتبت صحيفة نداء الوطن أن العهد العوني وفي آخر أيامه وسكراته يسعى إلى شطب القرار الدولي 1559 من المعادلة الوطنية، بعدما كان العماد ميشيل عون يتباهى في بداية أيامه أنه أبو 1559 وأنه كان وراء التحريض في الكونغرس الأمريكي على إصداره. وفي هذا المجال كشفت الصحيفة أن فريق العهد وتياره سعى إلى تخليص حزب الله من عبء القرارات الدولية قبل انتهاء الولاية العونية عبر دفع وزارة خارجية إلى طلب شطب الفقرة التي تشير إلى مرجعية القرارين 1559 و1681 في قرار التمديد لقوات اليونيفيل بموجب القرار 1701، كما شمل الاقتراح اللبناني طلب إلغاء عبارتين في الفقرتين 15 و16 اللتين وردتا في قرار التمديد وتنصان على حرية حركة اليونيفيل وإدانة أي تقييد لحرية هذه الحركة جنوب الليطاني.
أضافت الصحيفة أن المفارق أن البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة تبنت بداية في خلال المداولات الأولية طلب التعديل اللبناني على نص القرار الذي كان يصدر في كل سنة، ويشير إلى مرجعية القرارين 1559 و1681 وإلى اتفاق الطائف لكونه يتضمن الفقرة التي تنص على نزع سلاح الميليشيات، ما أثار حفيظة البعثتين الدبلوماسيتين البريطانية والأمريكية، فانتهى الأمر إلى مبادرة البعثة الإماراتية إلى إعداد صياغة مختلفة عن الاقتراح اللبناني وعادت باريس إلى تبنيها.
تزامنا كشفت مصادر معنية بالتحضيرات الجارية لمشاركة عون في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في النصف الثاني من الحالي أن وفدا رئاسيا توجه إلى نيويورك لاستطلاع إمكان عقد لقاءات محتملة بينه وبين قادة دوليين، مشيرة إلى أنه لا يوجد قرار نهائي بترأس رئيس الجمهورية وفد لبنان الرسمي إلى الجمعية العمومية، أما في حال قيامه بذلك فستكون مشاركته على رأس وفد مصغر جدا.
قالت مصادر معنية بالتأليف الحكومي أن النائب جبران باسيل بما ذهب إليه أمس من مواقف بدا وكأنه نصب نفسه مرجعية وصية على كل شيء تأمر في البلد وتنهي كما تريد، فيما هو لا صفة له سوى أنه نائب في البرلمان ورئيس حزب سياسي هو التيار الوطني الحر، اللهم إلا إذا كان يتصرف وكأنه رئيس الظل للبلاد في وجود رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي لم يصل به الأمر يوما إلى مهاجمة أي فريق سياسي بهذه الحدة التي طبعت مواقف باسيل.
وأكدت المصادر عبر الجمهورية أن الدستور واضح في نصوصه لجهة تحديد الجهة التي تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول الفراغ الرئاسي، وهو أن الحكومة تتولى هذه الصلاحيات إلى حين انتخاب رئيس جديد، ولم يحدد الدستور إن كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة أصيلة، علما أن ليس هناك أي شيء اسمه فراغ في أنظمة الدول الديمقراطية، وإنما هناك حرص على استمرار العمل في المرفق العام أيا كانت وضعية المؤسسات التي تتولى هذه المسؤولية مستقيلة أو غير مستقيلة.
وسألت المصادر نفسها بأي حق يهدد باسيل بأنه سيعتبر حكومة تصريف الأعمال مغتصبة للسلطة في حال تولت صلاحيات الجمهورية، ومن نصبه وليا على الدستور حتى يفسره كما يشاء ويعتبر هذه الحكومة فاقدة للشرعية وساقطة مجلسيا ودستوريا وشعبيا.
وأكدت أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي جاد بكل قوة في العمل على تأليف الحكومة، وبادر على أثر انتهاء مشاوراته النيابية إلى تقديم تشكيلة وزارية لرئيس الجمهورية، ومنذ ذلك الحين فإن ما يمنع توافق الرئيس عون والرئيس المكلف على التشكيلة الحكومية العديدة هي تدخلات باسيل في هذا الشأن الذي لا صلاحية له فيه، فهو فريق سياسي يكون له تمثيله في هذه الحكومة إذا شاء، لكنه لا يستطيع أن يفرض هذا التمثيل وفق شروطه على الرئيس المكلف الذي له أيضا صلاحية قبول هذا التمثيل من عدمه، وحتى أنه لا يستطيع فرض هذا التمثيل على رئيس الجمهورية الذي يوقع والرئيس المكلف مراسيم تأليف الحكومة.
كذلك سألت المصادر المعنية بالتأليف هل إن باسيل يهدد بانقلاب على الدستور عندما يقول إن من يظن أنه سينتهي من ميشيل عون في الرئاسة فأنه سيلاقي أكثر من ميشيل عون في الحكومة عندما يأتي الجد شو ما كانت الحكومة وكيف ما كانت.
وأوضحت أن هذا الكلام يخالف الدستور والنظام ويفتئت على صالحية المرجعية المختصة بتأليف الحكومة، ومن قال أن عدم تأليف هو للضغط لانتخاب رئيس، مشددة على أن هذا الكلام مردود إلى قائله الذي عليه قبل الآخرين المبادرة إلى تسهيل تأليف الحكومة للدفع إلى تعطيل الدستور بتهديده بالقول ما تجرون إلى ما لا نريده.
وعبر صحيفة لواء وصفت مصادر سياسية مواقف باسيل للرد على المواقف الأخيرة لبري وميقاتي وقوله إن حكومة تصريف الأعمال هي التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحددة بأنها هزيلة وغير مترابطة، وتعتبر بوضوح وتعبر بوضوح عن تخبط وضعف وعزلة سياسية للتيار العوني قبل ما يقارب الشهرين من انتهاء ولاية عون الدستورية.
ورأت أن رئيس التيار لم يستطع أن يبرر فشل العهد الذريع في إدارة السلطة وتدمير مؤسسات الدولة والكارثة التي أوصل إليها لبنان حاليا جراء ممارساته العبثية ومعاركه الفراغية مع معظم الأطراف السياسيين، أو أن يبرئ نفسه من مسؤولية تدمير ونهب قطاع الكهرباء رغم محاولته دق إسفين في العلاقة بين رئيس المجلس والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ونفض يديه من مسؤولية تعطيل مشاريع استجرار الكهرباء من الأردن من خلال عرقلة تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، واتهام بري بعرقلة مشاريع الكهرباء وتعطيل مسار الدولة إذا لم تحقق مصالحه الخاصة، في حين أنه عمد إلى تحميل مسؤولية ما حصل ليس لخصومه فحسب بل على الدستور والنظام، مطالبا بتنظيم مؤتمر للحوار بين اللبنانيين للبحث في التعديلات المطلوبة من وجهة نظره لإصلاحه.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن باسيل حاول الاستمرار في لعب دور المقرر الرئاسي للأمور كما كان يفعل طوال السنوات الماضية، متناسيا أن العهد في أيامه الأخيرة ولم يعد يحسب له الحساب نفسه، والدليل على ذلك انحسار حركة الزوار السياسيين من مختلف الأطياف والتوجهات لبعبدة، وانقطاع الرئيس عون عن العرب والخارج، والأهم أن باسيل حاول لعب المقرر الأساس في الاستحقاق الأساسي الرئاسي من خلال محاولته تحديد مواصفات مغيرة لمواصفات بري وبكركي وإعلانه أن يكون رئيس الجمهورية المقبل ذا حيثية شعبية وسياسية، رافضا أن يتم إسقاطه من قبل المسلمين.
ولاحظت المصادر أن باسيل مهد للفراغ الرئاسي بالادعاء أن خليفة عون غير متوفر حاليا، ليكرر التهديد أو التلويح بخيارات غير دستورية في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، متجاهلا أن مثل هذه الخيارات غير قابلة للصرف حاليا بوجود الدستور والمجلس النيابي وانحسار التعاطف والتأييد السياسي والشعبي لها مهما بالغ في حملاته، والأهم عدم الانصياع لشروطه ومطالبه للتحكم بقرارات الحكومة الجديدة إذا تألفت.
وكان باسيل وتحت شعار ممجوج ومستهلك لتبرير فشل العهد القوي وتياره هو مخلونا، أضاف إليه تعبير متجرون لرفض الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، مشددا على أنها ستعتبر عندها مغتصبة للسلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسيا ودستوريا وميثاقيا وشعبيا وغامزا من قناة بقاء عون في بعبدة.
الفراغ ما بيعبي فراغ، والفوضى الدستورية بتبرر فوضى دستورية مقابلة. نحن ما لح نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فما تجرونا لشي ما منريده.
وفي مؤتمر صحفي دعا باسيل إلى حوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام، مهاجما الرئيس نبيه بري من دون أن يسميه.
نظامنا اسمه مخلونا، استعمال التسلط المجلسي لمنع أقرار قوانين بمجلس النواب، استعمال وزارة المالية لعدم توقيع مراسيم صادرة بقرارات عن مجلس الوزراء، يلي عم بيطالب برئيس بيجمع، أول شيء لازم يكون هو بيجمع، ولو هو صادق فعلا بفكرة الجمع ما كان قبل أنه ينتخب ب 65 صوت بمجلس النواب ومن دون حيثية مسيحية. فاقد الشيء لا يعطيه. نحن بنظام برلماني بس مش بنظام مجلسي برفع الأيدي، وهو كل هدفه الاتيان برئيس ضعيف.
وردا على قول الدكتور سمير جعجع أن الرئيس عون سيخرج من التاريخ قريبا، قال رئيس التيار البرتقالي متناسيا المجازر المرتكبة منذ 6 سنوات بحق نحو 404 ملايين لبناني.
ما حدا غيره مستعد يقصف الشرعية وقصر بعبدة. اليوم عم يتكرر المشهد ذاته، عم يقصف الشرعية مش بالمدفع ماديا معنويا، وعم بيقوم مجددا بارتكاب جريمة معنوية بقتل الموقع المسيحي الأول بالدولة. بده يكون واحد فايت بالتاريخ ليقدر يطلع حدا منه، بده يكون واحد تاريخه تيقدر يحكي عن التاريخ غير قتل الأطفال ورؤساء الحكومة والزعماء والمقاتلين الشرفاء والعسكر والضباط وما منخلص عد، وبده يكون تاريخه غير العمالة للخارج.
وفي موضوع انفجار المرفأ تجاهل باسيل عمدا أن حليفه حزب الله هو من يعرقل المسار القضائي برمته، وهدد بقبع البطار.
المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه وبعض القضاة مسؤولين عن وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وعلى ذمتهم توقيف اعتباطي وظالم لبل بقول خطف، وهلأ تحولنا من موظفين مظلومين إلى أسرى أو معتقلين بالسجون اللبنانية، ما في قاضي بيستمع لهم وبينظر بقضيتهم، وهذا الأمر ما ممكن نقبل باستمراره، ونحن لح نقوم بتحريرهم بأي وسيلة ممكنة شو ما تطلب الأمر، لح نحررهم من سجونه.
واعتبر أن المنظومة كلها متفقة على عدم إقرار الكابيتال كنترول لأنها لا تزال حتى اليوم تهرب الأموال للخارج وتعتبر الأمر شرعيا لأنه لا قانون يمنع ذلك، وغدا يقولون إن التيار لا يريد الكابيتال كنترول.
في هذا الوقت ومع تراجع العمل على تشكيل الحكومة وتقدم الكلام والتحركات حول الاستحقاق الرئاسي، وفي انتظار اللقاء المرتقب بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنواب السنة في 24 من الحالي، أكد 23 نائبا حتى الساعة حضورهم، فيما بقي 4 لم يعرف قرارهم.
وسيتم الإعلان من دار الفتوى قبل يوم أو يومين من موعد اللقاء عن النواب الذين سيحضرون، علما أن المعلومات تشير إلى عدم رغبة النواب أسامة سعد، حليمة قعقور وإبراهيم منيم من اللقاء.
وافق مجلس القضاء الأعلى على مبدأ تعيين قاضي تحقيق عدلي ردي في ملف انفجار المرفأ، على أن يقترح وزير العدل أنري خوري اسم القاضي تمهيدا لإبداء مجلس القضاء رأيه لحين يتمكن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار من وضع يده على الملف.
معلوم أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار على أن تقتصر مهمة القاضي الذي سيتم اقتراحه من وزير العدل على بت طلبات التخلية فقط.
إلى ذلك لم يوافق المجلس على تعديل التشكيلات القضائية الجزئية وأعادها إلى وزير المال عبر وزارة العدل كما وردت إليه من دون أي تعديل.
وينذر القرار بأزمة جديدة، حيث أكدت مصادر مقربة من القاضي بيطار أنه لن يعترف بأي قاض آخر يعين في هذا الملف، معتبرة أن القرار يشكل سابقة خطيرة ستكون لها تداعيات سلبية جدا على الجسم القضائي برمته.
بدوره أشار مصدر قضائي بارز إلى أن الأمر سيخلق أزمة غير مسبوقة بتاريخ القضاء اللبناني، وأن الذهاب إلى تعيين محقق عدلي رديف سيضع الأمور أمام خيارين أحلاهما مر: الأول أن يرفض البيطار القرار ويمتنع عن تسليم الملف أو جزء منه للمحقق الجديد، ما سيقود إلى انقسام قضائي حاد، والثاني أن يسارع البيطار إلى الاستقالة من القضاء نهائيا ويلقي الكرة في حضن مجلس القضاء ليتحمل مسؤولية عودة التحقيق إلى النقطة صفر، وعند سيحتاج التحقيق الذي شارف على نهايته إلى عامين جديدين.
ولفت إلى أن البيطار واجه المنظومة السياسية منذ أكثر من سنة وقد عجزت عن عزله، واستمر بالمهمة التي كلفه بها مجلس القضاء للوصول إلى الحقيقة، لكنه بات اليوم يواجه قرار كسره من قبل مرجعيته القضائية، متوقعا أن يسارع البيطار إلى الاستقالة من السلك القضائي لأنه يرفض التنحي عن الملف بهذه الخطورة ويعود ليمارس مهامه كقاض يحاكم الفقراء ويطبق القانون عليهم.
مرجع قانوني كبير وصف القرار بالبدعة، محذرا من انقسام داخل الجسم القضائي ستكون له تبعات وخيمة على سير العدالة، وسأل ماذا لو رفض البيطار الاعتراف بشرعية وجود محقق عدلي إضافي، وماذا يحصل لو رفض تسليمه الملف، ومن يتحمل مسؤولية هذا الانقسام.
وقال المرجع المتابع لمسار التحقيق بملف المرفأ: لا شيء في القانون اسمه محقق عدلي إضافي أو رديف، هذا مجرد أسلوب للالتفاف على التحقيق. أضاف أن القرار جاء نتيجة حتمية للضغوط السياسية التي مورست على القضاء بدليل التحركات التي يقوم بها أهالي الموقوفين ومناصرون لأحد التيارات السياسية وهو التيار الوطني الحر، والتظاهر أمام منزل القاضي سهيل عبود وأمام منزل رئيسة محكمة التمييز القاضية جمال خوري. كما سأل المرجع لماذا لم يتظاهروا أمام منزل وزير المال يوسف خليل الذي يجمد مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز منذ 7 أشهر.
وحمل المرجع كذلك بشدة على وزير العدل، واعتبر أن تعيين محقق عدلي يضرب القضاء ويؤدي إلى تقسيمه وتفتيته، سائلا: أليس وزير العدل نفسه الذي وقع مرتين على مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز وعرقله حليفه وزير المال، معتبرا أن اقتراحه ليس إلا تهربا من المسؤولية وضغطا كبيرا على القاضي عبود لإحراجه وتحميله مسؤولية تعطيل التحقيق بملف المرفأ.
مصادر مجلس القضاء الأعلى أكدت الموافقة على تعيين محقق عدلي رديف، لكنها شددت على أن المسألة تتعلق بالقضاء الضرورية والملحة، موضحة في المقابل أن رئيس مجلس قضاء الأعلى سهيل عبود رد مشروع التعديلات الجزئية على غرف محاكم التمييز وأبقى على قراره السابق كما هو، أي 10 غرف. ولم تعلق المصادر على تهديد نائب رئيس مجلس نواب الياس بو صعب الذي اعتبر أمس أن المسألة عند عبود.
مصادر متابعة للموضوع أوضحت أن المجلس الأعلى للقضاء وافق بالإجماع على تعيين القاضي البديل في فترة قريبة جدا وبسرعة نتيجة الأوضاع الصحية والإنسانية لعدد كبير من الموقوفين للبت بمصيرهم، خصوصا لمن لديه مظلومية حصلت بسبب تعثر ملف التحقيق نتيجة الظروف التي أحاطت بملف التحقيقات في ضوء دعاوى رد البيطار.
من ناحيتها استنكرت مصادر سياسية السيناريو المضحك المبكي الذي حبك بين أكثر من طرف رئاسي ونيابي لإنهاء التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، وتزامن مع خطوة وزير العدل بإرسال كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى لتعيين رديف في القضية، ريثما يستطيع البيطار استئناف مهمته بعد زوال العقبات التي تعرقلها وتجاوب مجلس القضاء مع الكتاب، ما يعني انصياع المجلس لرغبة الأطراف السياسيين المؤثرين بالقضية ولا سيما الملاحقين والموقوفين فيها، بتزامن مع قيام مجموعة من النواب العونيين بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومطالبته بالانصياع والإفراج عن الموقوفين، وخصوصا رئيس المجلس الأعلى السابق للجمارك بدري ظاهر.
وقالت المصادر إن السيناريو تم بضغط مباشر من العهد لتحقيق إنجاز أمام الرأي العام المسيحي، تحديدا في آخر أيامه بإطلاق ظاهر المحسوب على التيار الحر مع الإفراج عن موقفين لأحزاب أخرى، ما يعني وجود صفقة معدة بين هؤلاء ستؤدي ليس عن إطلاق الموقفين بقضية التفجير فحسب، وإنما بتضارب الصلاحيات بوجود أكثر من محقق عدلي فيها، وقد تكون أولى نتائج هذا السيناريو تنحي البطار عن القضية.
بعد عرض قدمه لهم وزير الاتصالات جون القرم في الاجتماع مع رئيس الحكومة المكلف، اجتمع موظفو أجيرو ليلة الماضية وأرسلوا عرضا مقابلا للقرم، وهم حاليا في انتظار الجواب لتقرير مصير الإضراب المستمر حتى الساعة.
وقال نائب رئيس نقابة موظفي أوجيرو عقب الاجتماع أن المجلس التنفيذي للنقابة اجتمع وناقش عرض ميقاتي وتمت قراءته بطريقة إيجابية، ووضعنا ملاحظاتنا عليه ونقلنا ردنا إلى وزير الاتصالات لينقله بدوره إلى ميقاتي وبانتظار الرد. وفي المعلومات أن هيئة موظفي أوجيرو أمهلت وزارة المال حتى يوم غد كحد أقصى لتأمين اعتمادات تغطي مطلب زيادة مداخيل العاملين فيها، وإلا فإنها ستضطر للتصعيد الذي بدأته في أول يوم إضراب بالتوقف الكامل عن أعمال الصيانة والتشغيل، ولم تتراجع عن ذلك إلا بعدما رأت إيجابية في المفاوضات أفضت إلى تشغيل سنترالات أساسية.
في ملف الترسيم البحري، أعلن نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن جهود الوسيط الأمريكي أيموس هوكستين حققت تقدما، لكنه أشار إلى ألا إعلان عن سفره في الوقت الحالي.
مصادر لبنانية معنية بالملف نفت من ناحيتها تبلغ أي إرجاء لزيارة الوسيط المقررة نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن الكلام عن أن لا إعلان عن الزيارة صحيح لأن الأمر لم يعلن بعد، مرجحة أنه سيعلن عنها قبل وصول هوكستين بفترة قصيرة، وقالت أن الإيجابية في الإشارة الأمريكية إلى تحقيق تقدم.
وقالت مصادر مواكبة لمواقف حزب الله أن الحزب ينتظر الجواب الذي سيعمله هوكستين الأسبوع المقبل إلى بيروت، مشيرة إلى أنه في حال قبلت الحكومة اللبنانية بالجواب وسارت الأمور في اتجاه صحيح يرضي لبنان فسيكون ذلك جيدا، خصوصا بعد إرجاء تل أبيب لنشاط الإنتاج في حقل كريش. أما إذا رفضت الحكومة ما يحمله فسيكون للحزب موقف هو بمثابة تحرك أو إجراء من غير تحديد طبيعته.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 35150 ليرة للشراء و 35200 ليرة للبيع.
في المتفرقات، ساد جو من التوتر مساء أمس حي الكرك في زحلي بعد مقتل مواطن 45 عاما وإصابة نجله بطعنات سكين إثر خلاف مع شخص من التبعية السورية. وفيما نقل الضحيتان إلى مستشفى الهراوي الحكومي، انتشرت عبر وسائل التواصل رسائل صوتية تدعو إلى النزول للشارع وطرد السوريين من محيط الكرك. في الأثناء نفذ الجيش انتشارا واسعا في محيط الكرك منعا لتفاقم الأمور.
تتراوح الأقساط المدرسية بين 200 و150 دولار فريش و35 مليون ليرة للتلميذ الواحد. وبحسب خبير اقتصادي فأن الضغط على الدولار أواخر أيلول ومطلع تشرين الأول بسبب طلب الأهالي على الدولار سيساهم في رفع سعر الصرف في السوق السوداء بشكل أكبر.
صحيا، سجل لبنان أمس حالة وفاة واحدة بكورونا و335 إصابة جديدة.
أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن هجوما جويا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، وأدى إلى أضرار مادية في مهبط المطار وخروجه من الخدمة.
مصادر ميدانية ذكرت أن إسرائيل استخدمت طائرة F-35 في قصف مطار حلب، وأنها رفعت حالة تأهب على الحدود مع سوريا. وأرجعت المصادر تنفيذ إسرائيل لغارات على المطار للمرة الثانية في أقل من أسبوع لتجدد رحلات طيران الشحن الإيرانية لحلب.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل السورية تحويل كل الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب إلى مطار دمشق.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس صيفي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع درجات حراره بتسجل على الساحل 32 درجه، فوق الجبال 25 وبالداخل 35 درجه. رياح عم بتكون شماليه غربيه سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه. بكره طقس قليل الغيوم اجمالا واستقرار بدرجات الحراره الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات، والجمعة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، أما السبت فطقس صافي إلى قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. للجمهورية مرشدان سياسي عسكري في حارة حريك وقانون دستوري بين بعبدة وميرنا الشلوحي. لبنان يطلب شطب مرجعية 1559 و1680 في قرار التجديد لليونيفيل. ردا على بسيل مصادر معنية نصب نفسه مرجعية وصية على كل شيء تأمر وتنهي. بعد ما خلونا ما تجبرونا، رئيس التيار نرفض الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية الرئيس. البيطار يلوح بالاستقالة ولن يعترف بقرار تعيين محقق رديف في ملف تفجير المرفأ. طلبات موظفي أوجيرو تتنقل بين الوزارة والسرايا والخدمات تتراجع. توتر في الكرك زحلي بعد مقتل مواطن وإصابة نجله بطعنات سكين سورية. للمرة الثانية غارة إسرائيلية على مطار حلب تخرجه عن الخدمة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.